بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن الحديث عن مصارف الزكاة، يقع الكلام في أوصاف المستحقين. طبعا كان آخر ما تعرضنا إليه الحديث عن مصرف ابن السبيل، وتعرضنا إلى أنه هل يعتبر اشتراط عدم المعصية إلى آخر ببيان قد تقدم. يقع الكلام الآن في الحديث عن أوصاف المستحقين. أول وصف أو أول شرط يعتبر في المستحق، قال: يعتبر في من يعطى من الزكاة أن يكون مسلما، فلا يعطى الكافر شيئا منها. وعلى ذلك اتفقت كلمة المسلمين، بل هو من ضروريات الدين، بل يعتبر فيه أن يكون مؤمنا معتقدا بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا مورد اتفاق بين أعلام الطائفة، وهو من ضروريات المذهب. يدل على اعتبار ذلك نصوص عديدة، وقد عقد لها صاحب الوسائل قدس الله تربته الطاهرة في وسائله بابا لهذا العنوان. من تلك النصوص المستدل بها في المقام صحيحة بريد بن معاوية التي ذكرها المصنف في المتن في الوسائل مجلد 9 باب 3 من أبواب المستحقين للزكاة، حديث رقم 1 صفحة 216. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: كل عمل يعمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه، إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه يضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء. دلالته أو دلالتها على عدم فراغ ذمة المكلف بأداء الزكاة عند دفعها للمخالف، لكونه قد وضعها في غير موضعها، واضحة. وهي تدل بالأولوية أيضا على شرطية الإسلام، فلا تفرغ ذمة المكلف لو دفعها إلى غير المسلم، لأن شرطية الإيمان بالمعنى الأخص تدل على اعتبار الإسلام بطريق أولى. نعم، يستثنى من اعتبار هذا الشرط موارد فلا يعتبر فيها توفر الإيمان، منها مثلا المؤلف قلوبهم، وقد عرفنا فيما تقدم المقصود بهم، وذكرنا أنهم الذين يستعان بهم للجهاد كفارا كانوا أم مسلمين أو ضعفاء عقيدة، بل يشمل الذين يستمالون من الكفار أيضا وكذا ضعفاء العقيدة، بل من لا يعرف طريق الحق من المسلمين، بل لا يعتبر شرط الإسلام فيهم كما عرفنا ذلك فيما مضى. على أي حال، يدل على عدم اعتبار ذلك فيهم مضافا لما تقدم من الحديث عند كونهم مصرفا، يدل على ذلك خب صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المروية عن الإمام الصادق عليه السلام، مجلد 9 باب 1 من أبواب المستحقين للزكاة، حديث واحد صفحة 209. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، أكل هؤلاء يعطى؟ وإن كان لا يعرف فقال: إن الإمام يعطي. طبعا وإن كان لا يعرف يعني لم يكن على طريق الولاية. خب، فقال: إن الإمام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة. واضح إذن البناء على كونهم من أهل الولاية. قال زرارة: قلت: فإن كانوا لا يعرفون؟ فقال: يا زرارة، لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يجد لها موضع، أو لم يوجد لها موضع، وإنما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه، المؤلف قلوبهم. فأما اليوم فلا تعطيها أنت وأصحابك إلا من يعرف، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس، يعني العامة. ثم قال: سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام والباقي خاص. قال: قلت: فإن لم يوجدوا؟ قال: لا تكون فريضة فرضها الله عز وجل ولا يوجد لها أهل. قال: قلت: فإن لم تسحم الصدقات؟ قال: فقال: إن الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم، إنهم لم يؤتوا من لم يؤتوا من قبل فريضة الله عز وجل، ولكن أوتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم، فلو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير. دلالة هذه الصحيحة على المطلوب أيضا واضحة، ذلك أن المستفاد منها هو التالي: أن المؤلفة قلوبهم لا يشترط فيهم في مقام الإعطاء أن يكونوا عارفين بطريق الحق، أما البقية فنعم. هذا مورد. مورد آخر يستثنى فلا يعتبر في الصرف عليه أن يكون من العارفين في سهم سبيل الله، وقد قيده المصنف كصاحب العروة بقوله في الجملة، تلاحظوا: وأما جواز دفعها من سهم سبيل الله في الجملة. خب، عبر بكلمة في الجملة. لعل نظر المصنف وكذا السيد اليزدي قدس الله تربته التالي: أنه يعتبر فيما يعطى من هذا السهم أن يكون لأجل مصلحة ترجع إلى عامة الناس كبناء المساجد والمدارس وجهاد الأعداء، أو مصلحة خاصة بطائفة معينة وترجع منافعها إلى أهل الولاية أيضا. على أي حال، ذكر المصنف أنه إذا كان الصرف على الكافر أو المخالف من أجل مصلحة للمؤمن فإن ذلك في الحقيقة يرجع إلى الصرف على المؤمن، أما لو لم يكن الصرف من هذا السهم راجعا لذلك لم يجوز الصرف منه. لماذا؟ لأن النص الدال على المنع من الصرف من سهم سبيل الله مطلق، وفقا لما تقدم من اعتبار شرطية الإيمان في من يعطى من الزكاة ووجوب إعادة دفعها لو صرفت على غير المؤمن. خب، يتضح المطلوب. نعم، لو صرف المخالف زكاته على المؤمن ثم استبصر لم يلزمه إعادتها لأنه قد صرفها في موضعها. يدلنا على ذلك نفس صحيحة بريد المتقدمة، فقد عللت لزوم الإعادة بكون الصرف قد وقع في غير محله، وقد أعطيت الزكاة لمن ليس مصرفا إليها فتلزم الإعادة. إذن لا كلام عندنا في شرطية الإسلام، بل شرطية الإيمان بالبيان الذي قدمنا ذكره. إن شاء الله واضح كلام. حمل على الفرد النادر يعني، خب حصر ذلك في خصوص خلافة أمير المؤمنين عليه السلام الظاهرية حمل للنص على الفرد النادر.
لا هو كأنما الإمام فرق بين حالتين، بين حالة أنه الإمام هو المتصدي وحالة أنه أسلم الأفضل.
مو واضح هذا المعنى، لاحظ النص. قال يا زرارة لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع، وإنما يعطى من لا يعرف، هذا الآن تعقيب، يعني يعطى من يعرف لكن أيضا لها مصرف آخر وهو من لا يعرف، وإنما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه.
لا صدر الرواية والبداية
له يقرون هذه إن الإمام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة. طيب الحين سؤال زرارة يوضح، قلت فإن كانوا لا يعرفون، الآن سؤال زرارة متعقب على كلام الإمام، ولذلك زرارة فهم من قول الإمام يقرون له بالطاعة يعني يدينون له بالولاية، لذلك قال فإن كانوا لا يعرفون ما إنهم ما يكون مصرف، فبالتالي واضح أن الحديث حديث عن الولاية وليس الحديث حديثا عن الإقرار بالسلطة والحكومة. واضح؟ طيب هذا ما يمكن ذكره بالنسبة للشرط الأول. الشرط الثاني يعتبر في من يعطى من الزكاة أن لا يكون من أهل المعاصي، بحيث يكون الدفع إليه إعانة له على الإثم. وأرجع بعضهم اشتراط هذا الشرط إلى شرطية العدالة في من يعطاها، فيعتبر في من يأخذ الزكاة أن يكون عادلا. وقد وقع الخلاف بين الأعلام في اعتبار شرطية العدالة في من يعطى من الزكاة على أقوال. القول الأول البناء على شرطية العدالة في من يعطى من الزكاة، فلا تعطى الزكاة لفاسق، وهذا ظاهر كلمات أكثر القدماء، بل قد ادعى عليه السيد المرتضى رضي الله تعالى عنه الإجماع. الثاني إنه يكتفى في من يعطى من الزكاة ألا يكون متجاهرا بالفسق ومتهتكا أو مرتكبا للكبائر. خب هذا القول الثاني. القول الثالث عدم اعتبار شيء من ذلك، وإنما يعتبر في من يعطاها ألا يصرفها في المعاصي، فيكون إعطاؤه منها إعانة له على الإثم، وهذا ما اختاره صاحب العروة رضي الله تعالى عنه، واختاره المصنف حفظه الله أيضا. إذن لا يعتبر المصنف العدالة، وإنما يعتبر في من يعطى من الزكاة ألا يصرف الزكاة في المعاصي حتى لا يكون المقام من موارد الإعانة له على الإثم. استدل للقول الأول وهو اعتبار العدالة بأمور. الأول الإجماع الذي قد سمعنا دعواه من قبل السيد المرتضى رضي الله تعالى عنه، حيث صرح في كتابه الانتصار أن هذا ممن فردت به الإمامية. جوابه أنه ممنوع صغرى وكبرى، أما الكبرى فقد خلت كلمات قدماء أعيان الطائفة من اعتبار الشرط المذكور، كالصدوق مثلا، والدة، المفيد، سلار وغيرهم، فإنهم لم يتعرضوا لاعتبار هذا الشرط. وأما الصغرى فإنه لو سلم حصول الإجماع في المقام وعدم مانعية خلاف من ذكرنا أسماءهم لكونهم معلومي النسب، يكفي لرفع اليد عن حجيته كونه محتملا مدراك، وأن المجمعين مستندون لواحد من الوجوه التي سوف تذكر، فيكون ذلك مانعا من الاستناد إليه. إن شاء الله واضح كلامي. الثاني، ما تضمنته الأدلة قرآنية أو روائية من النهي عن الركون إلى الظالمين، ومن الواضح أن الفاسق ظالم لنفسه، إعطاؤه من الزكاة إعانة ومعونة له على ظلمه، فيكون مشمولا لما ورد من النهي. خب الآن لا تركنوا إلى الظالمين، من ضمن موارد الركون إلى الظالمين الدفع إلى الفاسق، فإن ذلك من مصادقة فيثبت الغرض. قلت هذا الدليل حتى يتم نحتاج إلى إثبات ملازمة بين الإعطاء وبين الركون للظالمين، أو قل بين الإعطاء وبين الإعانة على الإثم. أما لو بني على أن الإعطاء للفاسق لا يلازم معونته، افترض مثلا أعطيناه لينفق على عياله، أعطيناه ليداوي نفسه، أعطيناه مثلا ليسد دينه فرضا مثلا، حينئذ لن يتم الدليل المذكور. وهذا هو الذي يفهمه العرف، فإن العرف لا يرى أن دفع الزكاة للفقير الفاسق إعانة له وتقوية له على ظلمه وفسقه، بل يرى أن ذلك لسد حاجته، وما دام يرى ذلك إذن لن يترتب الأثر في المقام. دليل الثالث التمسك بالأصل العملي وهو قاعدة الاشتغال، فإن الغني يعلم بوجوب دفعه للزكاة، حال إعطائها للفاسق يشك في فراغ ذمته مما قد اشتغلت به، فلا يحرز الفراغ. ليش يا شيخ شاكر؟ لأن الاشتغال اليقيني يقتضي يستدعي الفراغ اليقيني، وهذا غير محرز. جوابه التقريب المذكور للأصل العملي صحيح، لكن إنما نستند للأصل العملي متى؟ إذا لم يكن في المقام دليل اجتهادي، وأما مع وجود الدليل الاجتهادي فإنه يكون المرجع، ولن تصل النوبة للأصل العملي. ليش؟ قررنا أكثر من مرة وكررنا أن الأصل العملي في طول الدليل الاجتهادي، فلا تصل النوبة إليه. دليل الرابع، إن الفاسق غير مؤمن، ولعل النظر في ذلك لما تضمنته بعض النصوص من أن الزكاة تقسم على أولياء الله، ومن الواضح أن الفساق ليسوا منهم. الجواب واضح، الولاية من المفاهيم المشككة التي لها مراتب، نفيها في بعض الموارد بلحاظ بعض الحالات أو بلحاظ الحالات العليا فيها، يعني عندما يقول ليس منا من لم تتحدث المخدرات عنه في خدورها، يعني ده مو شيعي، لا يعني ليس من المقربين إلينا، ليس في مرتبتنا، أو ليس معنا في الفردوس الأعلى عفوا مثلا وما شابه، أو لا نعده مواليا لنا ولا أن تاما، وإلا خب لا ريب ولا إشكال في أنه من الموالين مثلا، وهكذا. دل عبر عنا بأن الولاية من المفاهيم المشككة، فقد يكون الإنسان في أدنى مراتب الولاية وقد يكون الإنسان في أعلى مراتب الولاية. فعندما يقال بأن الفاسق ليس مؤمنا، إشارة إلى هذا، إلى أنه ليس في المراتب العليا أو المتكاملة بالنسبة للولاية، وإنما هو في مراتب أدنى، وهكذا. إذن النتيجة التي نصل إليها الثاني، أن الاستدلال أو أن القول بشرطية العدالة لم ينهض عليه دليل يمكن الاعتماد عليه وترتيب الأثر في المقام. انجي الآن للقول الثاني من الأقوال المذكورة في المقام، وهو أن لا يكون متجاهرا بالفسق، متهتكا مرتكبا للكبائر، وخصوصا أن لا يكون شاربا للخمر. فيستدل له برواية أبي خديجة المذكورة في المتن جزء 9 باب 14 من أبواب المستحقين للزكاة، حديث 6 صفحة 244. بل محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تعطي من الزكاة أحدا ممن تعود. وقال: إذا كان لرجل 500 درهم وكان عياله كثيرا، قال: ليس عليه زكاة، ينفقها على عياله، يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه، وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس أعفاء عن المسألة، لا يسألون أحدا شيئا. وقال: لا تعطي قرابتك الزكاة كلها، ولكن أعطهم بعضها واقسم بعضها في سائر المسلمين. وقال: الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم. خب، ومن كان له 500 درهم بعد أن يكون له عيال ويجعل زكاة 500 زيادة في نفقة عياله يوسع عليهم. شاهدنا فيما في قوله خب: وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس أعفاء عن المسألة، ليس بهم بأس أعفاء عن المسألة. تقريب دلالتها على المدعى من خلال قوله عليه السلام ليس بهم بأس، فإن هذا التعبير ظاهر في عدم فعلهم أي كبيرة من الكبائر، بل قد يدعى دلالة الشرطية على العدالة عندما يقول: وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس أعفاء عن المسألة، يعني إذا كانوا غير عفيفين عن المسألة، يعني كان على قولتنا بهم بأس، إذا كان بهم بأس فلا يعطون، ليس بهم بأس خب يدل على شرطية أو على عدم ارتكاب الكبيرة، بل يمكن أن نقول ليس بهم بأس في مقام في مستوى إذا كان بهم بأس زين، أو فبالتالي يرتب الأثر على شرطية العدالة. على أي، خلونا مع المقدار اللي ذكر المصنف، أن القدر المتيقن من دلالة الرواية من قوله ليس بهم بأس، يعني لا يرتكبون شيئا من الأفعال المحرمة أو لا يفعلون كبيرة من الكبائر، وبالتالي تكون الرواية تامة الدلالة على المدعى. المصنف أجاب عن الرواية بالتالي قال لو تم سندها فإن دلالتها ممنوعة. نبدأ بالسند. سند الرواية المذكورة يعاني مشكلتين. المشكلة الأولى وجود علي بن محمد بن الزبير القرشي في طريق الشيخ الطوسي إلى ابن فضال، وهو ممن لم ينص على وثاقته، وقد تغلب المصنف على هذه المشكلة من خلال شيخوخة الإجازة كما سمعت ذلك مكررا. المشكلة الثانية وجود أبي خديجة وهو سالم بن مكرم، وقد اختلفت فيه كلمات الرجاليين توثيقا أو تضعيفا، بل اختلفت فيه كلمات الرجالي الواحد. فهذا السيد الخوئي يا شيخ عبد الحي في التنقيح في الجزء الأول في الاجتهاد والتقليد يذكر هناك إمكانية الاعتماد، طبعا النتيجة واحدة لكن الطريق، يذكر هناك كلاما يفيد ترتيب أثر. في التنقيح يذكر بأن كلام الشيخ الطوسي معارض بكلام الشيخ الطوسي، وبالتالي يتساقطان ويبقى كلام النجاشي على حدة، وتكون النتيجة البناء على وثاقة سالم. في المعجم يقول بأن هذا الكلام خطأ، لأن المعارضة معارضة بين الشيخ في كلامين والنجاشي، لأن كلام الشيخ بالتوثيق يصف في كلام النجاشي بالتوثيق في مقابل كلام الشيخ بالتضعيف، فتحصل المعارضة وبالتالي يتساقط. على أي نفس الرجالي الواحد كما قلت قد اختلفت فيه كلمات، قد وثقه مثلا في موضع وضعفه في موضع آخر. عندنا من ذلك مثلا، أو على أي حال عندنا النجاشي نص على وثاقته، لكن الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه نص على ضعفه، وقد حكى العلامة الحلي قدس الله تربته الطاهر عن الشيخ توثيقه في موضع آخر. أيضا وقع أبو خديجة أو سالم في أسناد كامل الزيارات، وهذا يستدعي حصول المعارضة بين ما دل على التوثيق وما دل على التضعيف، فلا بد من الترجيح. المصنف حكم بترجيح توثيق النجاشي على التضعيف لأحد بيانين. البيان الأول قال لما كان الصادر من الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه توثيقا وتضعيفا متعارضا أو متعارضان فيتساقطان. متعارضين عفوا. لما كان الصادر من الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة توثيقا وتضعيفا متعارضين يتساقطان، ولا يبقى عندها ما يعارض توثيق النجاشي. هذا ما ذكره السيد الخوي رضي الله تعالى عنه في مؤفي التنقيح في الاجتهاد والتقليد. هنا قال المفروض عندنا كلام للشيخ الطوسي وكلام للنجاشي. كلام الشيخ الطوسي متعارض، لأن الشيخ الطوسي يقول بالتوثيق ويقول بالتضعيف، يتعارض الكلامان يتساقطان، يبقى كلام النجاشي على حدة مستقل. طبعا ده ليس للسيد الخوئي، يعني أنا دائما أصر الرجوع إلى الجذور، هذا ليس من إبداعات السيد الخوئي، وإنما الكلام هذا أساسا للشيخ عبد النبي الجزائري في كتابه حاول أقوال، وقد نقله السيد الخوئي رضي الله تعالى عن في التنقيح، وتبناه ولم ينسبه لصاحبه، هذه نقطة مهمة فتأمل جيدا. خب هذا الكلام على أين ده موجود هناك في حاول أقوال. طبعا في معجم رجال الحديث خب السيد الخوئي لم يقبل بهذا البيان وأشكل عليه، يمكن المراجعة.
يعني
لا لم ينقل المصدر، نقل الكلام ولم ينقل الكلام أصلا، جاب على أنه كلام الشيخ الطوسي معارض بكلام الشيخ الطوسي، يتعارضان يتساقطان، يبقى كلام النجاشي بدون معارض. من يقرأ الكلام يعتقد أن هذا كلام السيد الخوي، وأن هذا هو أول من تعرض إليه والتفت إليه.
ممكن يكون من الإبداع المكرر يعني،
كل شيء وارد، كل شيء وارد. ما أنكرنا لك
الشعراء يصير،
وما أنكرنا لك، ما عندنا مانع يعني، نقابلين يعني، ما عندنا أي مشكلة. لكن قل أنا من المصرين على متابعة جذور الكلمات، ولذلك آثاره وفوائده العديدة يعني. على أي حال، هاي نقطة، هذا بيان ذكره المصنف ورتب عليه آثاره. البيان الثاني قال أن يكون الترجيح للتوثيق على التضعيف، وذلك لوجود مرجح في جانب القول به، وهو وجود النجاشي رحمه الله، إذ أن وجود النجاشي يعد أمرا يوجب الترجيح لكونه أضبط من غيره. مثلا يقولون بأن الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه بسبب كثرة علومه وتنوعها وتعددها ما كان بذلك المستوى من حيث الأضبطية. طبيعي بعد واحد يكتب في الفلسفة وفي العقائد وفي الفقه وفي الرجال وفي التاريخ، من الطبيعي جدا لن يكون مبدعا في جميع العلوم، ولن يكون متفوقا ومتميزا في جميع المجالات، وإنما سيكون له بعض بنقول الأخطاء أو الاشتباهات، سيكون دون مستوى التحقيق أو الإبداع مثلا في بعض المجالات دون بعض. فبالتالي ممكن هذا الأمر، بعكس من كان متخصصا في علم الأنساب والتراجم فلم يكتب إلا في هذا المجال، فإنه سيكون أضبط. مضافا إلى أن الشيخ النجاشي متأخر في كتابته عن الشيخ الطوسي، فمن الطبيعي أن يكون قد اطلع على ما كتبه الشيخ الطوسي وقد استدرك عليه إلى آخر. النتيجة سوف يبنى على تمامية السند الرواية ولا إشكال عندها. في كلمات توضيحية في المجلد الأول إذا ترجع الزحم الملائكة جيد، هناك بحث مفصل في ترجمة أبي خديجة، وقد تعرضت هناك إلى الحديث عن الاحتمالين أو البيانين اللذين قد ذكرت، أن كلام الشيخ الطوسي متعارض مع كلام الشيخ الطوسي فيبقى بعد ذلك كلام النجاشي دون معارضة وجوابة، وكذلك تعرض إلى بيان الشيخ السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة من ترجيح قول النجاشي على قول الشيخ الطوسي أيضا. بل أكثر، هناك ذكرنا الوجه الذي استند له السيد الخوئي رضي الله عنه، لأن إذا ترجعوا للمعجم تجدون السيد الخوئي يذكر التالي، بأن الذي ضعفه الشيخ الطوسي وهو سالم يختلف عن الذي وثقه النجاشي. النجاشي قد وثق سالم بن مكرم، والشيخ الطوسي قد ضعف سالم بن أبي سلمة، وسالم بن أبي سلمة يختلف عن سالم بن مكرم، فلا معارضة في المقام أصلا. جميل جدا، إذا ترجعوا إلى ما قرر هناك تلحظون ربما تجدون هناك إشكالا أو خدشة فيما حرر وكتب، تدافعون عن الإمام الخوئي رضي الله تعالى عنه، عشان لا يزعل شيخ عبد الله، خصوصا وأنه فارس مضمار علم الرجال، وأنه أحد المبدعين، تحفظ عندي كبير جدا في هذا، أحد المبدعين في علم الرجال، فبالتالي لابد من أن يدافع عنه. راجعتم جيد. على أي حال، إذن بناء على التزام المصنف حفظه الله بتمامية سند رواية أبي خديجة، عمد لمنع دلالتها، فأجاب عن ذلك بأن دلالة الخبر المذكور إنما تتم لو كان المقصود من نفي البأس كونهم ممن لا يرتكب المعاصي والذنوب، أما لو كان المقصود من ذلك معنى آخر كعدم كونهم من المخالفين وأنهم من الذين يعرفون الحق، فلن يكون دالا على المدعى. مع وجود هذا الاحتمال لا يترجح الاحتمال الأول، وعليه سوف يؤول الخبر إلى الإجمال، لأن عندنا احتمالين في المقام، لا مرجح للاحتمال الأول على الثاني، بل الاحتمالان في مستوى واحد، فالرواية مجملة. إن شاء الله واضح كلامي؟ ها طيب. يستدل أيضا للقول الثاني ألا يكون مرتكبا للمعاصي والذنوب سيما شرب الخمر بخبر داود الصرمي المذكور في المتن، مجلد 9 من الوسائل، باب 17 من أبواب المستحقين للزكاة، حديث 1 صفحة 249. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال لا. دلالته على عدم جواز دفع الزكاة لشارب الخمر واضح، بل قد يقال إنه لا خصوصية لشارب الخمر، خصوصا وأنه قد ذكر في لسان السائل، وعليه يتعدى ليكون الخبر شاملا لكل فاسق مفتقر لشرط العدالة، وبالتالي يرتب الأثار. فدلالة الرواية جيدة. المصنف منع الاستناد إليه لوجود مشكلتين سنديتين فيه. الأولى الإضمار، قال سألته، فإنه لم يصرح باسم الإمام الذي قد روى عنه. وقد يتغلب على هذه المشكلة بواحدة من البيانات الثلاثة التي سبق وذكرناها في مطلع الكتاب، يمكن الرجوع إليها. الثانية خلو المصادر الرجالية من النص على وثاقة داود الصرمي، ما في من نص على وثاقته. نعم يمكن البناء على وثاقته بأحد التوثيقات العامة كوقوعه في أسناد كامل الزيارات مثلا، وبناء على تمامية الكبرى وشمولها لجميع من وقع في أسناد الكتاب تثبت وثاقته. أنا أشير لبعض الكلمات، ترجم كل من النجاشي والشيخ رحمهم الله لداود الصرمي، وقد عرفه النجاشي بأنه داود ابن قاف النه الصرمي، وعده من أصحاب الرضا عليه السلام. اختصر الشيخ الطوسي على كونه داود الصرمي أو الصرمي، وذكر أنه من أصحاب الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام. على أي حال أوجب حصول الاختلاف بين الرجاليين زين النزاع أو النقاش في اتحاد المذكور في كلام النجاشي مع المذكور في كلام الشيخ. لاحظنا النجاشي جعله من أصحاب من؟ الرضا، والشيخ جعله من أصحاب الهادي، فهل هما اثنان أو أنهما واحدون؟ خب طبعا من المحتمل جدا، أو يقولون ليس مستبعدا، أن يروي المعاصر للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام عن الإمام الهادي، لأن الفاصل الزمني بينهما لا يزيد على 30 سنة. فلو كان قد أدرك الإمام الرضا عليه السلام وله من العمر 30 سنة، سوف يكون عمره يوم إمامة الإمام الهادي عليه السلام 60 سنة، وهذا أمر طبيعي. وبالتالي يمكن البناء على اتحاد من ذكره النجاشي مع من ذكره الشيخ الطوسي. استبعد آخرون الاتحاد وقالوا بأنهما مختلفان، لماذا؟ لأن من ذكره النجاشي الطوسي في أصحاب الإمام الهادي قد ذكر إدراكه زمان الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام، وبالتالي من المستبعد أن يكون مدركا لزمان الإمام العسكري. بعد حين نسأل الخطباء إمامة الإمام أن يكون من أصحاب الرضا، إمامة الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام استمرت طويلا، عدل ولا؟ لأن الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام استلم الإمام عمر لعله 7-9 سنوات أو 10 سنوات، وتوفي في 40، فتقريبا إمامة الإمام الهادي بلغت ما يقارب 30 سنة لو غلطان أنا. فبناء على هذا إذا قلنا أدرك الرضا وله من العمر 30 سنة، إلى زمان الهادي 30 سنة، إلى زمان العسكري 30 سنة، يفترض أن يكون من المعمرين، عمره كان 90 سنة. وما نص في ترجمة داود الصرمي بأنه كان من المعمرين، ولهذا البناء على كونه معاصرا للإمام العسكري عليه السلام يمنع من أن يكون متحدا مع من ذكره النجاشي في أصحاب الإمام الرضا عليه السلام. قلت لم أقف على ما يشير إلى بقائه إلى زمان الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام، بل ربما المذكور في كلام الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه أنه من أصحاب الإمام الهادي عليه السلام، وهذا يجعل البناء على الاتحاد قريبا، خصوصا وأن النجاشي قد ذكر بقاء ابن قاسم إلى زمان الإمام الهادي عليه السلام، ولذا ليس بعيدا البناء على اتحاد من ذكره النجاشي مع من ذكره الطوسي قدس الله تربتهما الطاهرة. كيف ما كان، لو بني على التعدد وبني على القبول بالوقوع في سند كامل الزيارات يلزم حل الاشتراك، خصوصا وأن الظاهر أن المراد بالواقع في كامل الزيارات هو ابن قاسم، لأن الرواية عن الإمام الجواد عليه السلام وليست عن الإمام الهادي، فيكون ما ذكره النجاشي رضي الله تعالى عنه لا ما ذكره الشيخ الطوسي قدس الله تربته. وياي إن شاء الله. الوحيد البهبهاني في التعليق استظهر من النصوص أنه من الشيعة، وفي تنقيح المقال بنى على كونه ثقة ولا أقل من كونه حسنا، فتدخل أخباره دائرة الحجية لشمول دليلها للخبر الحسن كشمولها لخبر الثقة. فعلا لم يتضح لي وجه البناء على وثاقته، فإن أقصى ما صرح به الوحيد البهبهاني رضي الله تعالى عنه كونه من الخاصة، وهذا لا يكفي للحكم بوثاقته. قد يكفي للبناء على كونه حسنا متى؟ إذا وجد له مدح وفقد الدم. أما مجرد كونه من الخاصة لا يكفي ليكون خبره حسنا، بل يلزم وجود المدح وعدم الدم، ووجود المدح في المقام مفقود، النتيجة يصعب البناء على كونه من الخاصة. إذن الرواية هم من حيث السند ساقطة عن الاعتبار والحجية كما أفاد المصنف. إن شاء الله واضح كلامي. هذا تمام الكلام في الرواية الثانية. بعد عدم تمامية ما يدل على اعتبار شرطية العدالة أو عدم كونه شاربا للخمر، إذن لا موجب يا سيد ياسر لرفع اليد عن أطلاقات الأدلة والبناء على جواز إعطائها، إعطاء الزكاة لكل أحد كما نص على ذلك المصنف، وهو أن لا يكون متهتكا أو أن لا يكون متجاهرا بالفسق وما شابه، خب أن لا يصرفها عفوا في المعاصي. طيب خب إذا اطلاقات الأدلة هكذا. نعم لو كان الدفع من الزكاة للعاصي ليوجب تشجيعه على المعصية لم يجوز الدفع إليه، وذلك لأحد وجوه. الأول إن الدفع إليه والحال هذا يعد من صغريات الإعانة على الإثم، وقد ثبت في محله حرمة الإعانة على الإثم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. جوابه قد ذكروا في المكاسب، بيجيكم إن شاء الله شيخ الأنصاري عند بحث مفصل في مسألة حرمة الإعانة على الإثم، وديريد أبو كاظم يقرأ من أفضل البحوث في هذا المجال، وقد اعتمد عليه الشيخ الأنصاري كثيرا ما ذكره الفاضل النراقي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه عوائد الأيام إذا ما خانتني الذاكرة، فإن له بحثا أساسيا في المقام، وهو عمدة ما استند إليه شيخنا الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة في المكاسب المحرمة. جميل جدا مراجعة هذا البحث، وطبعا يصلح ذا الموضوع حتى للمنبر يعني أيضا، لأنه فيه يعني تفصيلات جميلة، ذكر الشروط المعتبرة لترتب عنوان الإعانة المحرمة ودليلها، بحث جدا جدا رائع أنصح بقراءته. على أي حال أصل الكبرى ممنوعة حرمة الإعانة على الإثم لأنه لا دليل على ذلك، وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ناظر إلى حرمة التعاون وليس حرمة الإعانة، وفرق بين الموردين كما ذكروا ذلك في المكاسب فراجعوا. إذا بنينا على عدم تمامية الكبرى لا مجال للاستناد للصغرى، اللهم إلا أن يقال بأنه حتى لو لم يتم دليل على حرمة الإعانة على الإثم إلا أن العقل يحكم بقبح دفع الزكاة التي هي عمل عبادي يعتبر فيه التقرب إلى الله عز وجل، كي هكذا مورد. بمعنى يا شيخ شاكر يعني نحن ندفع الزكاة لكونها أمرا عباديا نتقرب به إلى الله تعالى، فلما ندفعها إلى العاصي ونحن نعلم بأن العاصي سيصرفها في المعصية هذا من مصادر ما يتقرب به إلى الله تعالى، ها؟ فلا ينطلق عليه عنوان التقرب إلى الله تعالى لأنه سيكون دعما وتشجيعا له على ارتكاب المعصية، فالعقل يحكم لعدم جواز الدفع إليه ما دام في ذلك دعما وتشجيعا له. ثاني إن إعطاء العاصي من الزكاة مع العلم أنه سوف يصرفها في المعصية خلاف ما دل على وجوب النهي عن المنكر. ثلاثة لا ريب في أن الدفع لمن يصرف الزكاة في المعصية تشجيع له عليها، وهذا مبغوض شرعا فيحكم بحرمة الدفع إليه. هذا تمام الكلام في هذا الأمر الذي يذكر في المقام. الشرط الثالث، الشرط الثالث من الشروط المعتبرة في المستحقين يشترط في من تدفع إليهم الزكاة، قليل ما باطل بس خمس دقائق أو أقل، يشترط في من تدفع إليهم الزكاة أن لا يكونوا واجب النفقة على الدافع، فلا يعطي زكاته لأبويه ولا لزوجته ولا لأحد من أولاده الذين تجب نفقتهم عليه. هذا الشرط المذكور محل اتفاق بين فقهاء الطائفة بل فقهاء المسلمين، ويحتمل أنه من ضروريات الدين، وقد قال في الجواهر بلا خلاف أجده، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه فضلا عن محكي الإجماع عن التذكرة والتحرير وفوائد الشرائع والمدارك، بل في المحكي عن المنتهى أنه قول من يحفظ عنه العلم. على أي حال، استدل المصنف له بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المذكورة في المتن جزء 9 من الوسائل باب 13 من أبواب المستحقين للزكاة، حديث 1 صفحة 240، محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب والأم والولد والمملوك والمرأة، وذلك أنهم عياله لازمون لا. دلالتها على عدم جواز إعطاء من تضمنتهم الصحيحة الزكاة واضحة، والتعليل الذي ورد في ذيلها يشير إلى أن سبب المنع كونهم عياله، فتثبت لهم العيلولة الشرعية، فالرواية واضحة. قد يعارض الصحيح بمكاتبة عمران بن إسماعيل القمي التي ذكرها المصنف في المتن باب 14 من أبواب الزكاة أو المستحقين للزكاة، حديث 3 صفحة 243، محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمي قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث الهادي عليه السلام: إن لي ولدا رجالا ونساء، أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا؟ فكتب عليه السلام: إن ذلك جائز لك. خب، المستفاد منها جواز دفع الزكاة إلى من يقوم بعيلولتهم شرعا من أولاده، أيضا بمرسل محمد ابن جزر نفس الباب نفس الصفحة، وعن أحمد بن إدريس هم الكافي وغيره عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابنا هنا الأرسال عن محمد بن جزر قال: سألت الصادق عليه السلام: أدفع عشر مالي للزكاة إلى ولد ابنتي؟ قال: نعم لا بأس. أيضا تدل على جواز الدفع إلى ولد ابنته، مع أنه يمكن التحفظ أن ولد ابنته ليس واجب النفقة عليه وليس من عياله. علي أجاب المصنف عنهما بأنهما ضعيفا السند، الثاني مرسل، والأول ضعيف لعدم توثيق عمران بن إسماعيل مضافا إلى هجران الفقهاء لهما وعدم عمل أحد بهما، وهذا يوجب سقوطهما عن الحجية لو ثبتت لهما. يمكن أن نضيف بأن رواية محمد بن جزك أساسا أجنبية، لأن ولد البنت لا تجب النفقة عليه من قبل الجد للأم، وأما رواية عمران فإنها مكاتبة، والأصل في المكاتبة جميل لا ترجع إلى له كتب الدراية، الأصل في المكاتبة أنها تكون محمولة على التقية إلا ما خرج بالدليل أو ما دلت القرينة على أنها ليس كذلك. الأصل دائما في المكاتبات حملها على التقية إلا ما استثني، وبالتالي يمكن البناء على أنها محمولة على التقية، وعلى هذا لا مانع أو لا موجب للعمل بها. يقع الكلام بعد ذلك في استثناء واجب النفقة زين سداد الدين، بمعنى يجوز الدفع من الزكاة لواجب النفقة في مقام سداد الدين، هذا يأتي والحمد لله.